الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 من كتاب الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله، تتمة مسند بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، وحدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، وحدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسن ابن الشقيق عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد. وهذا الحديث ما يستدل به العلماء على كفر تارك الصلاة ضميما إلى حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأيضا يستدلون بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وبقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، المفهوم أنهم إذا لم يصلوا ليسوا بإخوة لنا. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، أي أنه تشتد عليه السكرات حتى يلحقه العرق ويخرج منه العرق، وهذه علامة الإيمان وليست بمطلقها، لكن مع الأعمال الصالحة التي يتميز بها. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ممن روى عنه الستة بدون واسطة قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. معناه أن كثيرا من الناس إذا خطب إليهم خاطب وإذا نظروا أيضا إلى شأنه ينظرون إلى ماله، فصاحب المال هو المقرب وهو المحبوب وهو المرغوب فيه، أما الفقير فلا يلتفتون إليه، كما في حديث سهل بن سعد: إن خطب لم ينكح، وإن شفع لم يشفع، وإن قال لم يسمع لقوله. بينما صاحب الهيئة الحسنة والشارة إن خطب زوج، وإن قال سمع لقوله، وإن شفع شفع. فكثير من الناس نظرتهم مالية، وهذا أمر معلوم عند الخاص والعام، يجد أن صاحب المال مقرب، حتى أن بعضهم نظم في ذلك: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس دونه أغلقت أبوابها، حتى الكلاب إذا رأته نبحت عليه وكشرت أنيابها. وهذا قد يكون فيه نوع تجربة، يعني أن الفقير يمشي من عند الكلب وهو ينبح عليه، والغني يمشي من عند الكلب وهو يبصبص ويحرك ذنبه، والله أعلم ما السبب. لعل الكلاب لها شم، كما يقول بعضهم، شم قوي، فتجد أن هذا مطيب وأكله طيب وكذلك جسمه منظف، بخلاف الفقير الذي ربما لا يكون على هذا الحال. ومع ذلك أهل الإيمان ما زالوا على خير. لكن هذا حديث يدل على أن الغالب في الناس هذا الأمر: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. حتى المعز لدين الله وهو المذل الباطني قال لهم: هذا حسبي، حين ألقى عليهم الذهب والفضة، وهذا نسبي، حين أخرج لهم السيف. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة به وأخرجه الإمام أحمد أيضا. فقال حدثنا علي بن الحسين قال أنبأنا الحسين بن واقد به وعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن شقيق. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حسان السمتي قال أخبرنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، يعني من يوفق للحكم بالحق قليل وهم أهل الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به عن علم وبينة، فأجر على العلم وأجر على الحكم به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، عرف الحق ولم يعمل به وجار بالحكم فاستحق العذاب، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال العلماء حتى وإن وافق الحق، وإن وافق الحق لجرأته على الحكم بالظن والحدث موعد بالنار. ومثل هذه المسألة الإمام بن حزم رحمه الله يذكر أن الرجل لو حكم بالتوراة حكم موافق للقرآن لكن يقول أنا سأحكم بالتوراة أنه كافر، ولو كان حكمه موافق للقرآن، لأنه لم يحكم بكتاب الله إنما حكم بهواه على ما في التوراة. قال أبو داود رحمه الله هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاء ثلاثة، هذا حديث حسن، حديث أخرجه ابن ماجه وأخرجه الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. فقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني الحسين قال صوابه الحسن وهو الحسن بن بشر بن السليم بن المسيب الهمداني البجلي أبو علي الكوفي كما في التهذيب. بن بشر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سهل صوابه سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه به. فالحديث بهذا السند يرتقي به الحديث الضعيف لأنه من طريق شريك وقد سأحفظه لما ولي القضاء، ولكنه يشد الأول ويقويه فيصير الحديث جيدا إن شاء الله، يعني الحديث الجيد عند الشيخ مقبل فوق الحسن ودون الصحيح، وبعض أهل العلم يرى أن الحديث الجيد في مرتبة الصحيح، لكن هذا الذي يظهر أن الشيخ مقبل يرى أن الحديث الجيد فوق الحسن ودون الصحيح. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا حسين يعني بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سالما. الحديث أخرجه أحمد. فقال رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب من كتابه قال حدثني حسين فذكره بسنده. وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد به. هذا حديث صحيح. وأخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة قال أخبرنا حسين بن واقد فذكره. الشاهد من الحديث تحريم الحلف بالبراءة من الإسلام، لأن هذا يدل على جرأة عند الحالف، وإلا البراءة من الإسلام ما أحد يبرأ منه سواء كان صادقا أم كاذبا، لكن إن كان كاذبا فهو كما قال يهودي نصراني، لكن ليس هذا على أنه كافر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، إلا إذا استحل اليهودية والنصرانية وكان يمينه مراده الخروج من الإسلام والمروق منه، وإلا فالأصل أن الحلف باليهودية والنصرانية يعتبر من الكبائر كقول أحدهم أكون يهودي أو أكون نصراني إن فعلت كذا وكذا. وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني يضعف إيمانه وينقص، هذا من الأدلة على ضعف الإيمان بالأعمال السيئات. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الوليد بن ثعلب الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن ثعلب وقد وثقه ابن معين، قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلب الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. فيه تحريم الحلف بالأمانة لأن الأمانة مخلوقة، والحلف بالمخلوق لا يجوز. أمانة الإنسان مخلوقة والحلف بالمخلوق لا يجوز. وبعضهم يقول الأمانة 70 يمين، والعجب أن بعضهم يأتي إلى اليمن وما قد حلف بالأمانة ويتعلم منهم الحلف بالأمانة. فهذا الحلف مشتهر عند اليمنيين. ربما إذا قلت والله يقول لك أمانة، يريدك أن تقول أمانة. والواجب على الإنسان من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، كما في حديث عمر وغيره. ومن خبب امرئ على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا، أي أنه سعى في التفريق بينهم، وسعى كذلك في الشحناء بينهم. فهذا دليل على أن التخبيب كبيرة وإثم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال: دخلت أنا وأبي بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي ثم قال: ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا، وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن، أو إنسان حدث حسن الحديث يحدثني. هذا حديث حسن. هذا الحديث مشكل، هذا الحديث مشكل في ظاهره، أما في معناه ليس هناك إشكال. يعني كيف يقول معاوية: أنا ما شربت منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أقصد بريدة يقول: ما شربت منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يشعر أن معاوية رضي الله عنه جاء بشراب محرم. ومثل هذا الحديث وجده الشيعة سيرفعون به رؤوسهم ويقولون: انظروا إلى أهل السنة، وهذا في كتبهم حجة على أن معاوية الذي يذكرونه بكذا وكذا كان يسكر أو كان يشرب الشراب المحرم. والذي يظهر والله أعلم أنه شراب مخلوط إما بالبصر والتمر أو بالزبيب والتمر، لكن لم يكن قد خمر أو لم يكن قد أزبد، وإنما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخمر له ماذا في العشي ويشربه في الصباح، أو يخمر له في الصباح ويشربه في العشي. فالرجل تنزه، بريدة رضي الله عنه تنزه عن هذا الشراب، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البسر والتمر، فأنا تركته مطلقا سواء قبل أن يصير خمرا أو بعد أن يصير خمرا. أما أن يظن أن معاوية رضي الله عنه كان يشرب شرابا يعني محرما فهذا لا. وفيه أن معاوية رضي الله عنه كان جميل الوجه وجميل الصفات وعظيم الهبات. قال: وما كنت شيء أجد له لذة كما كنت أجد وأنا شاب غير اللبن. العرب يعجبهم اللبن، لا سيما لبن الإبل، يتلذذونه ويتفوقونه. أو إنسان حسن الحديث يحدثني، حسن الحديث، حسن الاستماع، حسن المحاورة. مثل هذا إذا حدثك تزداد راحة وأنس، وربما بحثت له في اليوم الثاني ليجالسك ويعانسك. أما بعضهم لو حدثك ضيق صدرك، تقوم من عنده وأنت قد ضقت صدر. مثل هذا لا يفرح بتحديثه ولا يفرح بمعانسته. قال رحمه الله: قال الحافظ المطالب العالية بتحقيق الأخ عبد الله بن عبد المحسن التويجري حفظه الله، قال ابن أبي عمر، يعني مسند بن أبي عمر من المطالب العالية، لأن المطالب العالية إنما جمع الحافظ فيها مسانيد ثمانية، منها مسند مسدد ومسند بن أبي عمر، مسانيد كثيرة ذكرها في ذلك الكتاب. وهذه طريقة طيبة حتى إذا ضاع الكتاب الأصل يبقى عندك هذا الكتاب ذكر الأحاديث بأسانيدها. وهناك كتب زوائد، زوائد المسانيد، زوائد الأمهات. ورأيت بالأمس كتابا لكن لم أنظر من ألفه وصنفه، زوائد مصنف ابن أبي شيبة على الأمهات الست من الأحاديث المرفوعة، سيكون بحث طيب جدا يوفر. يعني إذا كان معك الأمهات الست مع زوائد ابن أبي شيبة كأنك يعني تأخذ الحديث من الأمهات الست، وما لم يوجد في الأمهات الست تجده عند ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة سنده عالي ليس بالنازل، فهو من شيوخ مسلم ومن شيوخ البخاري، فأسانيده عالية والحكم عليها سيكون سهل، لأن كثيرا من رجاله هم من رجال الشيخين، فليتفطن لمثل هذا. إذا عجزت عن شراء الأصول فلا أقل من الحصول على الزوائد، انظر زوائد البزار، وكذلك كثير من زوائد أبي يعلى تستفيد منها، وهكذا مجمع الزوائد، كلها أحاديث زائدة على الأمهات الست، وبعضها أحاديث زائدة على الكتب التسعة، وشروط يذكرها أصحاب الكتب. فمثلا الحديث هذا الكتاب الذي نقرأ فيه الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، زوائد على الصحيحين، زوائد على الصحيحين، الأحاديث الصحيحة من الأمهات الست وغيرها مما انتقى منه الشيخ مقبل رحمه الله، زوائد على الصحيحين، تأخذ منه وأنت مطمئن الحديث. لأن الشيخ مقبل ما أخرج الأحاديث التي في الصحيحين هنا، إنما اكتفى بأحاديث خارج الصحيحين، وكان مراده أن يبين ما ذهب إليه الحاكم من أن الأحاديث الصحيحة كثيرة خارج الصحيحين، هذا صحيح. فمن زعم أن الأحاديث الصحيحة إنما هي في الصحيحين كلامه غير صحيح. انظر إلى هذا الكتاب، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله لم يتطرق إلى ما يسمى بالحسن لغيره، الحسن لغيره لم يدخل فيه، ولا يقال بأن الشيخ مقبل رحمه الله لا يرى الاحتجاج بالحسن لغيره، يرى الاحتجاج بالحسن لغيره. وانظر إلى تحقيقاته، سواء لكتاب الشفاعة، سواء لتفسير ابن كثير، سواء لمستدرك الحاكم، وغير ذلك من الكتب التي حققها، تجد أنه يحسن بالشواهد والمتابعات. زد على ذلك أن الشيخ مقبل رحمه الله لم يخرج في كتابه الصحيح المسند صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه صحيفة ليست بالسهلة، أحاديثها كثيرة، لكن لا يقول الشيخ مقبل ما يرى الاحتجاج بها. الشيخ مقبل خرج منها في الصحيح المسند الجامع الصحيح القدر، في الجامع الصحيح دلائل النبوة، صح حسن بها في تحقيقه على ابن كثير في كثير من الكتب، فليتفطن لهذا. فلو وفق الله عز وجل يعني من يقوم بإضافة ذيل على الصحيح المسند أمر حسن وأمر طيب، وسيستفيد من كتب الشيخ الألباني من الصحيحة ومن صحيح أبي داود ومن إرواء الغليل ومن غير ذلك من كتب التخاريج التي قام بها الشيخ الألباني رحمه الله، وربما يخالف في كثير من الأحكام وربما يوافقه. الشاهد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير محصورة بعدد وغير محصورة بكتاب، وهناك كتب مفقودة إلى الآن، بعضها يظهر وبعضها ما زال مفقودا، لكن جملة الأحاديث التي نتعبد لله بها موجودة موجودة. إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون، لكن هناك كتب ما اطلعنا عليها ولا رأيناها. مسند بقي بن مخلد يعتبر أكبر مسند في الدنيا، ضايع ما أحد لقيه، مع أن بعض المتقدمين كان ينقل منه. وهكذا تفسير بن مردويه إلى عهد ابن كثير وهو ينقل منه، بعد ذلك ما ندري أين هذا الكتاب، فقد. وكتب كثيرة ما زالت تخرج، كمسند الحارث خرج قبل سنة أو سنتين، وإنما كان الناس يستفيدون من كتب الزوائد ومن بعض الكتب التي تنقل عنه، لكن الآن وجد. مسند البزار إلى الآن لم يكتمل، الطبراني الكبير إلى الآن لم يكتمل، كذلك السنن والآثار للطبري إلى الآن لم يكتمل. ما عندنا من السنن والآثار إلا مسند عمر ومسند آخر أو مسندين، وبقية المسانيد غير موجودة. فمثل هذه علوم إذا خرجت يستفيد الناس منها. الشاهد أنه لو ذيل على الصحيح المسند لكن بإتقان وتؤدة، وعرض الأحاديث أيضا على كتب العلل كما كان يفعل الشيخ مقبل رحمه الله، إذ أنه استفاد من الصحيح المسند وخرج كتاب حديث معلل ظاهرها الصحة، يعني يعرض الحديث على كتب العلل ثم يخرجه من الصحيح المسند إلى أحاديث معلل ظاهرها الصحة، لأنه في ظاهر سنده الاحتجاج، ولكن الواقع أن فيه علة تكون خفية قادحة. المهم أن باب الحديث يا أخوة باب مهم، باب مهم، وكثير من المحققين وكثير من المتأخرين قد يعتمدون على ظاهر السند. والقاعدة التي استفدناها من شيخنا مقبل رحمه الله، وهي القاعدة الصحيحة، وأشار إليها في مقدمة كتابه أحاديث معلل ظاهرها الصحة، أن إعلال المتقدمين للحديث مقدم على حكم المتأخرين. فمثلا تخليل اللحية يأتي المتأخر وينظر إلى سنن أبي داود وينظر إلى كتب كثيرة مذكور فيها تخليل اللحية، ولكن الإمام أحمد يقول لم يصح في تخليل اللحية شيء. فمثل هذا يعني الحكم والجزم لا ينبغي أن يعارض. ومثله أيضا حديث حمنة ومن إليها في قصة المرأة التي تستحاض فلا تطهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخر الظهر وعجل العصر واغتسلي بينهما غسلا، الحديث بمعناه. يعني كثير من العلماء بعد سوق طرق هذا الحديث يقول ولا يصح في الباب شيء، كالبيهقي ونقله النووي ونقله غير واحد، ويأتي كثير من الفقهاء يجعلون أحكاما على هذه الأحاديث. لكن لما تجد مثل هذا الحكم ولم يصح في الباب شيء، ماذا عساك بعد ذلك أن تفعل؟ هم قد اطلعوا على هذه الأحاديث، واطلعوا على الطرق، واطلعوا على ما يتعلق بظواهر أسانيدها من بواطنها، ثم جزموا بذلك الجزم. قال: وقال ابن أبي عمر وهو العدني صاحب كتاب الإيمان، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد، وابنه سفيان ضعيف. قال: حدثنا المنذر بن ثعلب العبدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من الليل دعا جارية يقال لها بريرة بالسواك. هذا حديث حسن من أجل ابن أبي عمر، فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك سواء في ليله أو في نهاره. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: لا سيما عند القيام من الليل يحتاج الإنسان إلى السواك، لأنه يقوم متغير الفم. الذي ما عنده السواك يأكل تمرا أو يأخذ قرنفل أو يأخذ نعنع أو شيء من ذلك، فإن لم يجد يتمضمض ولو يعمل بعمامته. أما الإصبع اختلفوا فيها، لكن الصحيح إذا كانت خشنة بحيث تأخذ معها الأذى لا حرج، أما إذا كانت ناعمة ما عساها تأخذ، إنما تجعله يثبت. هذا أمر قد نغفل عنه ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأمور، لا سيما كثير من الناس ربما يتعشى ويبات قبل أن يتمضمض ويستاك ويطهر فاه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو إسحاق الطلقاني قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. هذا حديث حسن، يعني حق ليس بواجب، حق مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. والإمام أحمد يذهب إلى رد شهادة من لا يصلي الوتر ويسميه رجل سوء، رجل سوء، إنسان ما يصلي الوتر، لأن الوتر منة من الله على هذه الأمة: إن الله زادكم صلاة فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. الأمر الثاني: عددها يسير، قد توتر بواحدة وخير عظيم، توتر بواحدة، توتر بثلاث، توتر بخمس، توتر بسبع، توتر بتسع، توتر بإحدى عشرة. وقال رجل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة. قال: معاوية فقيه، معاوية فقيه صحابي، وكان يوتر بركعة خير من لا وتر. فهذا هو، بارك الله فيكم، وهذا يدل على تعين الوتر والمجيء به. بهذا نكون قد انتهينا من مسند بريدة، ومن عجيب شأنه أن أكثره من طريق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، فهنيئا لمثل هؤلاء الأئمة الذين رووا مثل هذه الأحاديث. وحديث بريدة عجيبة عجيبة، أولا في سهولة حفظها، ثانيا في ثبوتها، ثالثا في أنها في بعض المسائل ليس إلا هي، مفيدة جدا. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأبرها عند الله. وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث الجميلة الجليلة في مسند بريدة رضي الله عنه. انظر من 45 بعد 100 إلى 79 بعد 100، حديث يسير إذا حفظها الإنسان صار عنده خير عظيم في هذا الباب، الله المستعان. قال مسند بشر بن سحيم رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. جاء في بعض الروايات وأبي عال ولا يثبت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وحبيب بن أبي ثابت وإن كان مدلسا فقد رواه عنه شعبة عند الإمام أحمد وقد تابعه عمرو بن دينار عند الإمام أحمد وعند النسائي وأخرجه ابن أبي شيبة وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها ولا يلزم البخاري ومسلم إخراج كل ذلك. قوله لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة قد جاء عن عدة من الصحابة حديث أبي سعيد من حديث نبيشة من حديث ابن مسعود وغيرهم. قال مسند بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا سهل بن بكار قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء المستقبحة أو الأسماء التي فيها إطراء ونحو ذلك. فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أمشي وماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني ماتوا وذهبوا وفاتهم الإسلام. ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أدركوا الإسلام ودخلوا فيه فسلموا من معرة الخلود في النار ودخول النار لكثير من المسلمين، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم حانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين، ويحك ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل النعال السبتية هي هذه التي نسميها يعني المصبع أو في بعضها يعني لا تكون من الخفاف وإنما تكون كالمعلقة في الرجل، هذه النعال السبتية. كان ابن عمر يعجبه أن يتوضأ فيها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا خالد بن سمير وقد اتقه النسائي. الحديث أخرجه النسائي بن ماجه وقال ابن ماجه عقبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان عبد الله بن عثمان يقول حديث جيد ورجل ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما. كلمة فقد آذيت ليست موجودة وإن كان أكثرنا يحفظه بهذا اللفظ فقد آذيت، لكنها ليست موجودة في الحديث. هذا حديث صحيح وإنما تخلط مع حديث اجلس فقد آذيت يوم الجمعة. الحديث أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان به. نتمنى أن نستطيع نقرأ 20 حديث 30 حديث، لكن هذا جهد المقل لا سيما في مثل صحيح المسند مما ليس في الصحيحين سنن أبي داود مثل هذه الدروس الأسبوعية التي المراد منها جرد الكتب والاطلاع على ما فيها من الخبايا والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، والله المستعان. يقول إذا كان يوم أنا فيه صائم وحضرت فيه جنازة وقمت وأنا أزور مريضا أو أتصدق هل علي في ذلك شيء؟ أولا عيادة المريض مستحبة ومرقب فيها، واتباع الجنائز مستحب ومرقب فيه، وبذل الصدقة والإحسان مستحب ومرقب فيه. لكن هل الفضل في من تقصد فعل هذه الأشياء إذا وجدت بعضها، كرجل أصلا ما عنده نية وله حول عيادة المريض لو كان بجانبه، ولا عنده نية للصدقة، فإذا وجد جنازة وإذا به يحرص على الزيارة ويحرص على الصدقة، مثل هذا أنا أرى أنه ما يدخل في هذا الفضل. صحيح يؤجر على أعماله الحسنة، لكن ما يقال من أهل الجنة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، أبو بكر رضي الله عنه أصبح يعود مريض، أصبح يتبع جنازة، أصبح يتصدق، ما عنده علم عما تؤدي إليه هذه الأعمال، إنما عملها قربة لله عز وجل، فأجر هذا الأجر العظيم. شيخ الإسلام له كلام بنحو هذا على مسألة من قال من أدرك، يعني من ماذا أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما برئ من النفاق، أو الحديث الآخر أيضا من كذا وكذا كانت أصاب الحكمة. قال هذا إذا عمل هذه بهذه الأحاديث ما عمل لله، ما عمل لله، إنما عمل لينال الحكمة، وعمل للبراءة من النفاق، ما عنده أنه عمل وسارع وبادر يعني مراقبة لله وطمع فيما عند الله. وإن كان الإنسان سيؤجر على العمل الصالح إذا أخلص فيه لله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كإنسان يعمل العمل قربة من أوله إلى آخره. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم. وإن شاء الله بين مغرب وعشاء ستكون محاضرة للأخوين الفاضلين عدي الحجوري وكذلك الأخ عبد الله الواحدي، فحياهم الله جميعا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.